وهو أنه يجوز أن يقرأ القارئ بكل ما يصح في العربية، ما دام يصح هذا في النحو يجوز أن أقرأ به، ولو لم تثبت، لو لم يثبت من حيث السند. فقامت القيامة عليه، وقام عليه القراء والعلماء، وبلغ أمره إلى السلطان، فاجتمع عليه العلماء كلهم واستتابوه، وكتبوا عليه كتابا هو نفسه كتبه بيده، وقال أنا فلان ابن فلان، وكنت أرى أنني يجوز لي أن أقرأ بكل ما صح في العربية ولو لم يثبت من حيث السند، وأنا أتوب إلى الله وأستغفره من هذا الرأي الخاطئ. فلان ابن فلان، وشهد عليه ابن مجاهد وجمع كبير من العلماء. فإذا تواتر القرآن تواتر طبقة، الأمة كلها ترويه، فهو إن ألزمنا أنفسنا بالتواتر فهو أعلى درجات التواتر. لم يتوفر التواتر الذي في القرآن في الحديث النبوي في أي حديث من الأحاديث، حتى الأحاديث التي يرويها 200 أو 300 أو 400 فهم عدد يسير مقارنة بمن يروي القرآن الكريم. السيوطي رحمه الله قلد في تقسيمه هذا البلقيني، فالسيوطي قال ومنها ما يرجع إلى السند وهو ستة، متواتر والآحاد والشاذ، ثم عرف الأول فقال ما نقله جمع يمنع تواطؤهم على الكذب أو يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، وهو السبعة، وهو السبعة أو ما نقله السبعة. ماذا يقصد بالسبعة؟ يقصد بالسبعة القراء السبعة، والقراء السبعة هم عاصم ابن أبي النجود الكوفي، وحمزة الزيات الكوفي، وعلي بن حمزة الكسائي الكوفي، هؤلاء ثلاثة كلهم في الكوفة، وعبد الله بن عامر الدمشقي، وأبو عمرو بن العلاء البصري، ونافع بن أبي نعيم المدني، وعبد الله بن أبي كثير المكي، هؤلاء سبعة. يقول السيوطي هذا المتواتر. والثاني الآحاد، يقول هذا السيوطي، وهم الثلاثة الذين فوق السبعة، أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف. نقول للسيوطي لا، معذرة، المتواتر هم العشرة كلهم، القراء العشرة كلهم قراءتهم قراءة متواترة، متواترة بمعنى التواتر الذي ذكرته لكم، هذا التواتر عند القراء، وهو أن تنقله طبقة عن طبقة. والقراء السبعة أيها الإخوة كما قلت لكم عاصم بن أبي النجود، وعاصم بن أبي النجود هذا من أئمة القراء الكبار الكوفيين، وقد ويعني أبرز تلاميذه راويان، أولهما حفص بن سليمان الأسدي، وهو الذي نقرأ بقراءته اليوم في معظم بلاد العالم الإسلامي، وتلميذه الثاني شعبة ابن عياش، فهذان راويان رويا القراءة عن حفص بن سليمان عن عاصم بن أبي النجود. حمزة الزيات هذا القارئ الثاني الذي روى القراءة أو من أئمة قراءة الكوفة، روى عن حمزة كل من خلف و خلف و ومن يا شباب وخلات، خلف العاشر وخلات، هذان روايا عن القراءة عن حمزة الزيات. وعلي بن حمزة الكسائي وهذا إمام من أئمة القراء وإمام من أئمة النحويين أيضا، روى عن علي الكسائي من روى عنه القراءة راويان، وهما الدوري عن أبي لا الدوري لا. نعم عن أبي عمرو، الدوري عن أبي عمرو البصري. فالمهم السؤال المهم في هذه المسألة وهو من هو الذي اختار هؤلاء القراء السبعة حتى نلتزم بها، وما الفرق بين السبعة والعشرة حتى يقول السيوطي أن السبعة متواترة والثلاثة التي فوقها إلى العشرة هذه أحد. نقول إن القراء أو القراءات التي ثبتت على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد أورد الهذلي في كتابه الكامل ما يقارب من 50 قراءة، لكن ابن مجاهد رحمه الله، أبو بكر بن مجاهد البغدادي، تأمل طرق القراءات فوجدها كثيرة، فقال لماذا لا أختار أبرز القراء في العالم الإسلامي؟ فتأمل مدن وحواضر العالم الإسلامي في ذلك الوقت، فوجد أن أبرز حواضر العالم الإسلامي هي المدينة ومكة والبصرة والكوفة ودمشق ودمشق وماذا بس هذه، يعني هذه في زمانه كانت هي أبرز الحواضر أو في زمان هؤلاء القراء. فقال أما المدينة فأشهر قراء المدينة وأبرزهم وأعلمهم بالقراءة هو نافع ابن عبد الرحمن، فاختاره إماما لقراءة أهل المدينة نافع المدني، ونظر في تلاميذه الذين أخذوا عنه القراءة فإذا هم كثير، فاختار منهم راويان لكثرة ملازمتهم له وإجادتهم للقراءة وتزكيتهم من الشيخ نفسه ومن غيره، وهما قالون وورش، هذان الراويان هما أبرز تلاميذ نافع بن عبد الرحمن. انتقل إلى مكة فوجد أن أبرز قراء مكة وأعلمهم بالقراءة هو عبد الله بن أبي كثير، عبد الله بن كثير المكي، فأيضا أراد أن يصنع كما صنع مع المدينة فاختار راويان، ووجد أن أبرز تلاميذ ابن كثير المكي هم البزي وقنبل. لما ذهب إلى البصرة وجد أن أبرز أو أعلم أهل البصرة بالقراءة هو أبو عمرو بن العلاء المازني البصري المقرئ واللغوي والراوي المعروف، المولود سنة 65 تقريبا من الهجرة والمتوفى سنة 154 من الهجرة. وأبو عمرو بن العلاء كان فوق علمه بقراءات، كان عالما بالنحو وكان عالما بلغة العرب، وكان حافظا ووعاء من أوعية لغة العرب وشعرها على وجه الخصوص، فتقريبا أبو عمرو بن العلاء هو الذي روى لنا نصف شعر العرب أو أكثر من النصف، وهو من أوثق الرواة على الإطلاق للشعر. أبو عمرو بن العلاء البصري رحمه الله قرأ على أهلي على مجاهد في مكة وعلى عطاء وابن كثير أيضا، فأبو عمرو بن العلاء يعتبر من تلاميذ ابن كثير المكي، ولذلك تجدون أئمة القراءات بعضهم تتلمذ على بعض، وأقدمهم عبد الله بن عامر الدمشقي لأنه يعد في طبقة التابعين. أبو عمرو بن العلاء البصري روى عنه الدوري وخلف أو اليزيدي، نعم روى عنه الدوري واليزيدي روايا القراءة عن أبي عمرو بن العلاء البصري. أما الكوفة أما دمشق الشام فكان أبرز قرائها هو عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي، وهذا من أقدم القراء وأعلاهم إسنادا لأنه توفي قديما سنة 118 من الهجرة، وولد تقريبا سنة 21 من الهجرة، فهو يعني يعتبر من طبقة التابعين، وقد روى عنه هشام بن عمار الدمشقي و لا أدري هل هو خلف أو خلاد. وأما دمشق الشامي دار بن عامر ابن ذكوان، أحسنت، نعم ابن ذكوان وهشام بن عمار، هذان القارئان اللذان روي القراءة عن عبد الله بن عامر الدمشقي. لما جاء ابن مجاهد للكوفة وجد أنها هي أبرز حواضر العالم الإسلامي وأكثرها قراء. كانت الكوفة في زمان هؤلاء القراء هي مدينة العلم، منذ أن استقر بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته انتقلت إليها تقريبا الدولة، فوجد فيها عدد كبير من القراء البارزين، فاختار منهم هؤلاء الثلاثة: عاصم بن أبي النجود وعلي بن حمزة الكسائي وحمزة الزيات، واختار لكل واحد منهما راويان كما قلنا شعبة وحفص لعاصم وبقية الرواة للكسائي ولحمزة. الشاهد أن هذا الاختيار كان اختيارا شخصيا من ابن مجاهد، صنف كتابا سماه السبعة وأورد فيه هذا الاختيار الذي ذكرته لكم، وأورد طرق هؤلاء القراء. ابن مجاهد عندما كتب كتابه هذا نال شهرة وحظوة عند العلماء، وبعضهم لامه في صنيعه هذا وقال: ليتك اخترت ستة أو ثمانية، لماذا اخترت سبعة؟ لأنك عندما اخترت سبعة أوهمت أن المقصود بالقراءات السبع الأحرف السبع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك صلة بين هذا ولا هذا. ولذلك جاء بعضهم فصنف كتابا القراء الثمانين، فزاد على السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد قارئا ثامنا. ثم صنف العلماء بعد ذلك كتبا في القراءات العشر، فأضافوا إلى ما اختاره ابن مجاهد ثلاثة قراء: أبو جعفر المدني ويزيد بن القعقاع ويعقوب. وفي الحقيقة أن هؤلاء الثلاثة الذين اختاروهم بعد السبعة لا يقلون بل ربما يتفوقون على الذين اختارهم ابن مجاهد. إذن نقول أن الذي ذكره السيوطي النوع الأول وهو التواتر ينطبق على القراء العشرة يعني تماما، وقراءات القراء العشرة كلها متواترة، لكن بالتواتر الذي ذكرته لكم عند علماء القراءات، وهو التواتر طبقة عن طبقة طبقة عن طبقة. وأما إذا أردت أن تطبق التواتر عند المحدثين على القراء فربما لا تجد يعني لا تجده مطابقا تماما. ولذلك يقول البلقيني: والذي يظهر أن هذه القراءات يطلق عليها آحاد وأنها ليست من قبيل المتواتر، يقصد قراءة الثلاثة الذين فوق السبع. إذن هذا التواتر والآحاد والشاذ. والمقصود بالآحاد عند المحدثين هو ما يرويه واحد عن واحد أو اثنين عن اثنين، هذا لا يصل إلى مرتبة التواتر، يعني كل ما تحت ما نزل عن رتبة التواتر يعتبر من الآحاد. لكن الخطأ الذي نقع فيه أننا نأتي بمصطلح المحدثين ثم نطبقه على القراء فلا يتأتى. والعلوم أيها الأخوة كما تعلمون لها لكل علم مصطلحاته التي تخصه، لكن لأن علوم القرآن ما تحررت فيها الكتب ولا كتبت فيها كتب كثيرة في علوم القرآن، فلما جاء السيوطي والبلقيني من المتأخرين نقلوا هذه التعريفات من كتب الأصوليين ومن كتب المحدثين، ولم يراعوا هذه الخصوصية لعلوم القرآن. يجب أن يكون هناك خصوصية للدراسة القرآنية، لذلك أحيانا تجد في بعض كتب علوم القرآن مصطلحات الأصوليين كما هي، المجمل والمبين والمطلق والمقيد، ويدرسونها كما يدرسها الأصوليون تماما، في حين أنك لو دققت النظر لوجدت أن دراستها في القرآن الكريم لها جوانب خاصة، وسوف يأتي معنا اليوم بعض هذه الجوانب. النوع الثالث وهو الشاذ. هناك قراءات شاذة. ابن الجزري رحمه الله وهو من المتأخرين عندما صنف كتابه النشر في القراءات العشر وغيرها من هذه من الكتب التي ذكر فيها تعريفات للقراءات وبعض الشروط لأسانيدها، ذكر شروط القراءة الصحيحة، وهذه تحتاج إلى يعني تركيز. فذكر أن القراءة الصحيحة يشترط لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون صحيحة السند، والشرط الثاني أن تكون موافقة للرسم، رسم العثماني، والشرط الثالث أن تكون موافقة للعربية ولو بوجه. صحة السند، موافقة الرسم ولو احتمالا، وأن تكون موافقة للعربية. تأملوا معي في هذه الشروط التي ذكرها ابن الجزري رحمه الله. الشرط الأول صحة السند. نأتي إلى ابن الجزري نفسه، ماذا يقصد بصحة السند؟ التواتر ولا الآحاد؟ الآحاد قد يكون فيها صحيحة، ليس كذلك؟ ثم يأتي السيوطي هنا ويقول لنا: والثالث ما لم يشتهر من قراءة التابعين ولا يقرأ بغير الأول، يعني لا يقرأ إلا بالقراءة المتواترة. والآحاد أدخل السيوطي فيها قراءة الثلاثة يعقوب وأبو جعفر ويزيد بن القعقاع أظن، فيقول ولا يقرأ بغير الأول، يعني القراءة الثلاثة التي فوق السبع لا يجوز القراءة بها عند السيوطي. هذا شرحه وكلامه. نقول لا، نأتي إلى صحة السند التي ذكرها ابن الجزري. فالمقصود بصحة السند، صحة السند ثبوت القراءة عمن قرأ بها، هذا المقصود بصحة السند، والذي يظهر من المعنى. لكن القرآن الكريم أيها الإخوة، قد أجمعت الأمة على أن ما بين الدفتين، هذا القرآن المكتوب الذي وصلنا، هذا يجوز قراءة به، وهذا هو الذي يجوز قراءة به في الصلاة والتعبد به، وهو الذي يصح أن يقال فيه متواتر، هذا الذي بين الدفتين في المصحف. وكل ما ثبت وصح من القراءات خارج ما بين الدفتين فنقول هو من الآحاد. نعم. ويدخل في ذلك قراءات الصحابة وقراءات التابعين وقراءات النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تثبت في بين الدفتين، تكون من القراءات التي صح سندها. فإذا صحة السند التي يذكرها ابن الجزري يدخل فيها المتواتر ويدخل فيها غير المتواتر. ثم اشترط شرطا ثانيا فقال أن يحتملها الرسم ولو احتماله. والرسم العثماني كما تعلمون نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، والمقصود به الطريقة التي كتب بها المصحف في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا هو الرسم العثماني. والرسم العثماني في الحقيقة هو مرحلة من مراحل الرسم الإملائي. كيف؟ الصحابة رضي الله عنهم عندما كتبوا القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان كتبوه بالرسم الإملائي الذي يعرفونه ويعهدونه في كتاباتهم العادية، لأنه ليس هناك حاجة إلى أن يكتبوه بطريقة غير عادية، وإنما كتبوه بالرسم الإملائي الذي يعرفونه. ولكن الرسم الإملائي يتطور ويختلف فيه الناس إلى اليوم. إلى اليوم هناك تعديل وهناك اجتهاد في الرسم الإملائي. تجدون مثلا على سبيل المثال كلمة مثلا الشؤون الإسلامية، كلمة الشؤون الإسلامية كيف تكتب؟ الهمزة، بعضهم يكتبها على الواو ليس كذلك، وبعضهم يكتبها على نبرة. ما هو الصحيح فيها؟ كلها صحيحة، يعني الذين يكتبون على نبرة لهم وجه، والذين يكتبونها على الواو وهذا الذي يبدو لي أنه أصوب لهم وجه أيضا. ولذلك أذكر قبل مدة ليست بعيدة جاءنا تعميم في الكلية باعتماد كتابة شؤون على واو، لأننا نكتب عندنا في الكليات شؤون الطلاب، شؤون القبول، شؤون كذا، فقالوا اكتبوها دائما على الواو في الوثائق الطلاب وفي إلى آخره. فالرسم الإملائي متطور ويختلف فيه الاجتهاد. فالصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم رأوا أن القرآن عندما كتب في زمانهم تطورت الكتابة بعد ذلك فترة في عهد الإمام مالك وكذا، فسئل، بدأ الناس يسألون هل يجوز لنا أن نكتب القرآن بالإملاء الذي نكتب به الآن؟ هذا السؤال ما كان مطروحا في زمان عثمان ولا في زمان علي بن أبي طالب، لأن الكتابة ما زالت الكتابة التي يكتبون بها المصحف هي الكتابة التي يكتبون بها في كتابتهم العادية. وفي عهد معاوية بن أبي سفيان ما كان السؤال هذا مطروحا. لما جاء عهد الإمام مالك بن أنس أصبح هناك تعديلات وتطويرات في الكتابة الإملائية، فبدأ الناس يسألون، وكان ممن سئل الإمام مالك هل يجوز لنا أن نكتب القرآن بالرسم الإملائي الذي نكتب به اليوم، أو هل يجوز لنا أن نكتب القرآن كما يكتب الناس اليوم؟ قال لا، وإنما يكتب على الكتبة الأولى، يعني يقول خلوه كما كتبه في عهد عثمان. طيب ما هو الجديد الذي استجد؟ استجدت بعض الأشياء مثل كلمة الصلاة. الصلاة أصبحت تكتب كما تلاحظون على الصلاة بألف، وكانت تكتب في عهدهم على واو بواو وألف صغيرة. ولذلك استقر إجماع العلماء على أنه إذا أراد الكاتب أن يكتب مصحفا كاملا فإنه لا يجوز له أن يكتبه إلا بالرسم العثماني. والرسم العثماني يعني ترسمه رسما، تنظر في المصحف مكتوب وترسمه رسما. وأما الكتابة الإملائية فتتطور، ثم جاء بعد ذلك كما تعلمون أبو الأسود الدؤلي والخليل بن أحمد، عفوا خليل بن أحمد الفراهيدي، فوضع علم العروض. وعلم العروض هو العلم الذي يعرف به وزن الشعر وانكساره، فجاء بما يسمى بالكتابة العروضية. ولذلك العلماء يقولون الآن الكتابة ثلاثة أنواع: الكتابة الإملائية والكتابة العروضية والرسم العثماني. الرسم العثماني كما قلت لكم هو مرحلة من مراحل الرسم الإملائي، والرسم الإملائي هو الذي نكتب به اليوم. والرسم العروضي أو الكتابة العروضية هي أنه كل ما يكتب، كل ما يلفظ يكتب، فالتنوين يكتب نون، والحرف المشدد يكتب حرفين منفصلين وهكذا. وهذا حافظ أيها الإخوة على القرآن الكريم. الآن عندما تقرأ القرآن الكريم في أي نسخة، سواء في القرن الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، اليوم، تجد أنه نفس الرسم. فبإمكانك أن تقرأ في أي مصحف، لأن الأمة كلها قد التزمت برسم واحد، رسم الإملائي. ولو فرضنا أيها الإخوة أن العلماء أجازوا كتابة القرآن بالرسم الإملائي. كم سيكون هناك من الاختلافات بحسب اختلاف الاجتهادات. ثانيا أنه سوف مثلا طبعنا المصحف عام 1407، ثم صدر قرار من مجمع اللغة العربية بأن الألف المقصورة تكتب بطريقة مختلفة، أو الهمزة التي على الواو الصحيح أن تكون على نبرة. معناها نعيد كتابة المصحف حسب القرار، وهكذا. فتلاحظ أن سوف يقع اللبس ويقع الاختلاف بين المصاحف، وهذا كان رأي صائب من العلماء رحمهم الله، وهو الالتزام بالرسم العثماني إلى اليوم. إذا أردت أن تكتب المصحف كاملا اكتبه بالرسم العثماني، أما إذا أردت أن تستشهد ببعض الآيات في أثناء بحثنا ونحوه فلا بأس أن تكتبها بالرسم الإملائي. لو تأملت أصل المسألة لوجدت أن الأمر فيها سهل، لأن القرآن الكريم ما نزل مكتوبا، وإنما نزل مسموعا، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب، وإنما يأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يكتبوا، فهو عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم يعني كيف يكتبونه، ولا الفرق بين التاء المربوطة ولا المفتوحة، وإنما يأمرهم فيكتبونه كما سمعه عليه الصلاة والسلام. والمشكلة أن الكتابة في كل اللغات وليس في اللغة العربية فقط لا تطابق المنطوق من كل وجه. ليس هناك لغة خالية من هذه السلبية، لا اللغة العربية ولا غيرها. هناك اللغة العربية حروف تكتب ولا تنطق، هذا خلل. مثل ألف الجماعة مثلا تكتب ولا تنطق، قاموا. مثل واو عمرو يخطئ من يقرأها عمرو، أليس كذلك؟ وكذلك في اللغة الإنجليزية هناك حروف تكتب ولا تنطق، وفي الفرنسية وفي غيرها. هذا قصور في الوصول إلى مرحلة في الكتابة تستطيع أن تكتب كل ما ينطق. ولذلك في القرآن الكريم أيضا أشياء من هذا القبيل. لو أتيتم إلى قوله سبحانه وتعالى فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. لو ترجعون إلى كلمة أو لأذبحنه في المصحف لوجدتم أنها مكتوبة بطريقة غريبة. لو قرأها القارئ كما هي مكتوبة لقرأها بعكس المعنى تماما، أو لا أذبحنه، هي مكتوبة بهذه الصورة، أو لا أذبحنه، والمقصود بالعكس أو لا أذبحنه. طيب لماذا كتبت هذه الألف؟ الرسم العثماني، وهكذا. فالشاهد أيها الإخوة أن موافقة الرسم العثماني شرط اشترطه ابن الجزري لصحة القراءة. الشرط الثالث موافقة العربية ولو بوجه، وهذا الشرط شرط غريب. لماذا؟ لأن العربية المقصود بها في كلام ابن الجزري قواعد العربية، قواعد العربية، وقواعد العربية هي النحو على وجه الخصوص ما يتعلق بالإعراب. النحو علم حادث استخرجه العلماء من كلام العرب، يعني جاءوا إلى كلام العرب الذي ثبت عندهم وأعلاه القرآن الكريم ثم الشعر. وجمهور النحويين لا يستشهدون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في النحو، لأنهم يرون أن كثيرا منه قد روي بالمعنى. فكيف تجعل هذا العلم الحادث المتأخر حكما على القراءة؟ فتأتي مثلا إلى قوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذه القراءة. حمزة قرأ: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قالوا: أخطأت يا حمزة. ليش؟ قالوا: أنت قد عطفت الظاهر على المضمر، وهذا لا يجوز عند النحويين. ما شاء الله. الآن انقلبت الآية، بدل أن يكون النحويون يأخذون القواعد منا، أصبحنا نحن نخضع لقواعدهم، وهذا خطأ. فالقراءة إذا صح سندها هي التي تحكم على النحوي وليس العكس، أليس كذلك؟ ولذلك يقول: وأيضا ردوا على ابن عامر الدمشقي في بعض قراءته، فيقول ابن مالك في الشافية المطولة وليست الألفية، يقول: وحجتي قراءة ابن عامر وكم لها من عاضد وناصري. فابن مالك رحمه الله من حسناته أنه انتصر للقراء وانتصر للقراءة، وقال: إذا صحت القراءة وثبتت فهي التي تحكم على النحويين وليس العكس. ولذلك الزمخشري أخطأ، وأبو حيان وأمثالهم ممن خطأوا حمزة الزيات وخطأوا ابن عامر الدمشقي في قراءتهم، مع أنهم من القراء السبعة وقراءتهم ثابتة وصحيحة. فهذه معلومة مهمة أيها الأخوة، أن موافقة العربية لا يعتبر إذا صح سند القراءة، وإنما ينبغي على النحويين أن يأخذوا من القراء. فإذا الشرط المهم إذن هو صحة السند، هذا صحة السند. إذا ثبت صحة السند فلا عبرة بالباقي. إذن هذه أيها الأخوة شروط ابن الجزري. وتلاحظون هذه المسألة فيها نوع من الاضطراب، أن تأتي فتقول متواتر وآحاد وشاذ. المتواتر هو القراء السبعة، والآحاد هم القراء الثلاثة، والشاذ ما عدا ذلك، هذا لا يستقيم. وإنما نقول المتواتر يدخل فيه القراء العشرة كلهم، ثم إن المتواتر عند القراء هو تواتر طبقة عن طبقة عن طبقة، وليس المقصود به التواتر عند المحدثين، فهذا لا يكاد ينطبق. والتواتر لو أردنا أن نطبق الشروط الحقيقية لوجدنا القرآن الكريم هو أعلى درجات التواتر، وهو ما يسمى تواتر الطبقة عن طبقة. وأما الآحاد فيمكن أن ندخل فيها ما عدا القراء العشرة، مثل قراءة الأعمش ومثل قراءة الصحابة رضي الله عنهم، كعبد الله بن مسعود مثلا، وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وغيرهم، ولها أمثلة ذكرها السيوطي هنا في شرحه، كما في قوله في آية الكلالة: وله أخ أو أخت من أم. هذه قراءة من؟ قراءة ابن مسعود. ومثل قراءة أخرى لابن مسعود: تقطعوا أيديهما، قرأها عبد الله بن مسعود: تقطعوا أيمانهما. ذكر السيوطي كلاما جيدا عندما قال عن قراءات الصحابة: ما لم يشتهر من قراءات التابعين لغرابته أو ضعف إسناده. ولا يقرأ بغير الأول أي بالآحاد والشاذ وجوبا، ويعمل به في الأحكام إن جرى مجرى التفسير. يقول السيوطي أنه لا يجوز القراءة بغير المتواتر، لكن المتواتر عنده السبعة فقط. نقول: لا، المتواتر هم العشرة ويجوز القراءة بها، وأما ما زاد عن القراءات العشر فلا يجوز القراءة بها في الصلاة، لأن سندها ليس متواترا وليست مثبتة فيما بين الدفتين، ولكن يعمل بها في الأحكام إن جرت مجرى التفسير. هذا كلام جيد. كيف إن جرت مجرى التفسير؟ يقول عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة كانوا يكتبون في مصاحفهم الخاصة بعض التعليقات، لا على أنها من القرآن وإنما على أنها تفسير. فمثلا وله أخ من أخت، عفوا، وله أخ أو أخت من أم، هذه أضافها عبد الله بن مسعود في مصحفه الخاص. فالذين جاءوا فيما بعد قالوا هذه قراءة عبد الله بن مسعود. ليس معنى هذا أن عبد الله بن مسعود كان يقرأ في الصلاة بهذه القراءة، لا، وإنما وجدوها في مصحفه، ومثله علي بن أبي طالب. لكن لما جمع عثمان كما تعلمون المصحف أمر بإحراق ما عدا. عثمان بن عفان في قصة جمع القرآن الكريم كما تعلمون جاء إلى المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان محفوظا عند حفصة رضي الله عنها في ذلك الوقت بعد أن توفي عمر بن الخطاب، تركه لحفصة لأنه لم يختر أحد بعد عمر كما تعلمون، أما أبو بكر فأعطاه عمر لأنه استخلفه، لكن عمر تركه عند بنته حفصة حتى إذا اختار الناس خليفة فليأخذه. فلما جاء القرار من عثمان بكتابة القرآن الذي كتب وجمع في عهد أبي بكر وتوزيعه في الأمصار، بعد أن طبع، أو عفوا، بعد أن كتب هذا المصحف العثماني وطبع وجمع، يعني كتب منه عدد من النسخ، أمر أمرا من الخليفة، صدر أمر من الخليفة أن تحرق كل المصاحف. خلاص، بعد أن اعتمدنا هذه المصاحف في عهد عثمان، كل المصاحف التي توجد يجب أن تحرق، ولذلك أحرق كل الصحابة مصاحفهم استجابة لأمر الخليفة رضي الله عنه.